اين العلاقة بين الباب والحديث؟ هو أن حديث النفس لا يؤاخذ به لأنه يقع أحيانا بغير اختيار الإنسان وبغير إرادته، فكذلك النسيان لم يخسر الإنسان فيه الحنف، وكذلك الخطأ لم يقصد فيه الإنسان الحنف.
حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد بن عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا، ثم قال آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل افعل ولا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال أخفر، قال آخر قال آخر حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج.
هذه الثلاثة التي أشار إليها بالحديث الأول، زرت قبل أن أرمي، زرت يعني طفت طواف الزيارة قبل الرمي يعني رمي جمعة العقبة، قال لا حرج، والثاني قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. وأيهما الأول؟ الذبح، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. هذه هي الثلاث، يعني ليس عليك إثم. هذا الحديث، هذا اللفظ الحديث به مطلق، واللفظ الأول الحديث فيه مقيد، الحديث فيه مقيد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مقيد أحسب كذا، لكن الحديث الأول فيه افعل ولا حرج، ولم يقل ولا تعد، فدل هذا على أن الترتيب بين هذه الأفعال ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم. بس لو كان هذا مراده، هذا مراده صحيح، هذا يدل عليه الحديث، لكن الترجمة ما تتناسب مع هذا، خاصة ما إذا حنس. إلى أيه الحديث مو واحد، الحديث حديث أثنين، حديث عمرو بن العاص وحديث ابن عباس. نعم، إذا كان يريد أن يبين الثلاث في حديث ابن عباس. نعم أيه.
حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد بن
كان نسي طبعا من نسي، هل تلقى الحديث من ابن هيثم أو من محمد بن
عمرو؟
هذا نظر لا يظن، لأن الغاية هو أبو الهيثم. نعم كلا ما ثق. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن
رجلا ما حافظ للشك مصطفى
Thank you. قوله قوله حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عنه. وقع مثل هذا في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس.
ذريرة إيش باب؟
في باب الذريرة.
نعم.
في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس، وتقدم الكلام عليه هنا. قد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن هيثم له. قوله كنت أحسبه.
خلاص ما حاجة.
عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصل. قالت الثالثة فأعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
الشاهد من هذا ان الرسول لم يامره في اعاده ما سبق من صلاته لانه كان جاهلا. نعم. لا في بس اللفظ هذا سياق الحديث، وسياق اللفظ هنا مختلف، ولا في الفاظ اخرى صرح بانه رد عليه السلام. نعم. لا حتى في الاول في الاولى في الفاظ اخرى صرح انه رد عليه من اول امر. دري هاي نوع من الاطعمه اظن.
حدثنا طروة بن أبي المغراب قال حدثنا علي بن مسكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاشتلتت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو لأبيه فقال أبي أبي، قالت فوالله ما أنجزوا حتى قتلوه.
إيش
من حجزوا حتى قتلوه؟ فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة والله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله.
ما شاء الله. نعم. هذا ما فيه الجهل، لأنهم مع شدة القتال لم يعرفوا أبا، وقوله أبي أبي مع شدة القتال ما انتبهوا له فقتلوه، لكنه رضي الله عنه تصدق بيديته على المسلمين فما زال فيه بقية حتى لقي الله. نعم. هي بقية خير فيها نصف. نعم. هل هذا عيش؟ لم تصلي يعني لم تصلي صلاة تجزئك. نعم. نعم. ها؟ يعني معناها أن هذه القضية اكتسب فيها خيرا، تصل فيه بقية خير، والإنسان يوفق في بعض القضايا حتى يجرى فيه خير كثير بسببه.
نعم. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن سلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. هذا فيها العفو عن النسيان في فريضة من فرائض الإسلام في الصيام، فكذلك حلف اليمين من باب أولى. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا.
والصحيح أيضا أن النسيان أو الجهل معفون عنه حتى في الطلاق، فلو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته ناقية فإنها لا تطلق حتى ولو أراد الطلاق. وكذلك لو كلمته جاهلة فإنها لا تطلق ولو أراد الطلاق. وأما إذا أراد اليمين فهي يمين كما هو معروف. نعم في نعم 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 كيف سأهم ثلاثة وكتنا هذا يعني ما نحن إذا نحر ورمى إذا نحر ورمى يعني جعل النحر ما يستطيع أقول هذا لا يستطيع لكن مشهور استنادا للحديث الذي فيه ضعف إذا رميتم وحلقتم. نعم في وجه فيه الجلال إن الرسول جعل هذا بدل هذا. في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنه عام ومنهم قال خاص بهذه الأمة، وأنه من العصار التي وضعت عن هذه الأمة ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كان سائل.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فنظر في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليما فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم.
هذا أيضا فيه العفو عن النسيان، وذلك أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة لكن لما كان نسيانا كبره سجد السهو. يحمل هذا على السجود بعد السلام، وذلك فيما إذا سلم قبل تمام الصلاة أو زاد في صلاته. هو سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإذا كان عن شك فإن كان فيه ترجيح فهو بعد السلام، وإن لم يكن فيه ترجيح فهو قبل السلام. لكل سهو في الزيادة. هي سلم عن نقص. نعم. إنه سلم ثم سجد. يعني سجد بعد السلام. هنا. هذا عن زيادة. شو نعم؟ عن زيادة. لأنه سلم في أثناء الصلاة. فزاد. وقرأ وأكمل التشهد. هو ما لا يتصور النقص في الحقيقة إلا إذا ترك واجب في ترك الواجب. في ترك الواجب نعم تصور النقص. كل ما يقولنا عنده هو زيادة في الحقيقة، هو زيادة لأنه ركن من أركان الصلاة. أما الذين يقولون أنه إطلاق محظور فنعم يقولون هذا خروج من الصلاة، لكنه ركن من أركان الصلاة فهو زيادة فيها من جنسه.
حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
في جماعة من الأمريكان اللي أسلموا من الجمهور الآن سارونا، يحبون يسمعهم ولا؟ طيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم من أكل ناسيا وهو صائم.
في أثناء الباب. نعم
في أثناء الباب.
في أثناء الباب.
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وحدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب.
الشاهد من هذا قول: من أكل ناسيا، فإنه يدل على أن الإنسان إذا حنث ناسيا في الأيمان فلا كفارة عليه، لأنه إذا رفع عنه الإثم وفساد الصوم فإن الحنث من باب أول. وهو كذلك، فلو قلت: والله لا أكلم زيدا، فكلمته ناسيا فلا كفارة عليه، لكن لا تكلمه مرة ثانية متعمدا. نعم.
حدثنا آدم حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي
في هذا أيضا أن الإنسان إذا نسي وترك واجبا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تقبل، ولكن عليه سجود السهو ويكون صلى الله قبل السلام. كذا إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فصلاته صحيحة ويسجد السهو قبل السلام. هذه قاعدة. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قال منصور: لا أدري، إبراهيم وهم أم علقمة؟ قال: قيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين.
هل يعطي دليل على أن من شك أو صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يتحرى الصواب فيتم ما بقي ومن السلام يتم ما بقي يعني ويسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. وعليه نأخذ من هذا قاعدة في باب السهو: أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات وتحرى الصواب وبنى عليه فإنه يسجد متى؟ يسجد بعد السلام. أما موضوع الحديث فإنه قد ثبت من غير شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، ولما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت خمسا. وهو صريح. والشك هنا إما من إبراهيم أو من علقمة، لكن غيرهم لا نجد أن الرسول صلى خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. نعم.
لا، الصواب ما يترجح
عنده، لأن كلمة يتحرى يدل على أنه يعمل بالرأس. أما إذا لم يكن يتحري فهنا يأخذ في الأقل.
إذا استدل الناس إذا زاد الإمام
الركعة الخامسة فإنه يكمل معه ثم يفطر بعد الصلاة، يعني يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولم يلقى عليهم أن يزادوا ولم ينبهوا.
نعم.
وقد تأخير البيان.
يقول هذا استدلاله صحيح، استدلاله صحيح، ولكن بشرط أن يكون نبيا يوحى إليه. واضح ولا لا؟ فهل يمكن هذا؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن النص، ولهذا قالوا أذيلة الصلاة، شكوا لعله زيد فيها شرعا، أما حسنا فقد زاد، كما قال باليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، لكن في عهدنا الآن أنا لا يمكن إزالة. نعم خالد، نعم مشاهدون، أرأيت لو كان من يأتمن أن نهدي للصلاة يجوز أن يتأخروا؟ لا يجوز، إذا ما دام في احتمال زيادة شرعا لا يسعهم إلا أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما
ينبئ من الله الصلاة يعني ما يهتم بها هذا، لأن من المعلوم أن الصلاة أربعة لا يمكن أن تزال. نعم.
ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاة أم نقص.
نعم. ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاة أم نقص. هذا معلوم بالمعنى. هذا معلوم بالمعنى. يعني أن الرواة كانت قد الآن كما سرى في هذا السياق فيه شكل هل زاد أو نقص. فكأن الراوي لم يضبط ولذلك رواه بمعنى وقال هاتان السجدتان لمن لا يدري أزاد عن نقص.
هذا كله
كلام الناس. لا مهربان. طبعاً رواه بالمعنى. رواه بالمعنى يعني لا باللفظ، لأن اللفظ الذي ذكره في هذا ما قرأتها. قال إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصلاة ثم يجعل ثم للنعم. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه فقال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لا تؤاخذني، يقول في قوله تعالى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا، قال كانت الأولى من موسى نسيانا.
نعم.
قال أبو عبد
الله قول لا تؤاخذني بما نسيت فأخذ من ذلك بذلك وقال كانت الأولى من موسى نسيانا. نعم.
السهو
إذا سهل الإمام وقرأ
سجدة
التلاوة
وركع،
فسهل المأمومين
منهم
من
سجد، ثم بعد
النهاية
الصلاة منهم
من
جاء
بذلك
منهم من سجد
السجود السهو. الذي سجد ولم يركع، هذا لا بد أن يركع إذا لم يركع حتى سنة الإمام، فلا بد أن يركع ذلك دراسة أركان، لأن الصلاة ليست تركها ركوعها، لأن ركعة التي تركها ركوعها وصلت من الفجرات، لكن بمثل هذه الحال كان عليهم لما قال الإمام بن عظام للحمد وعرفوا أنه ركع ولم يصل أن يقوموا من سجودهم ثم يركعوا ويركعوا ويتابعوا ولا يعلم شيء،
فقالوا
هذا ما يفعل شيء. نعم. أما الله فقد قال لما أمر عبادا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال قد فعلت، لا يؤاخذ عن الإنسان إلا ما كان من حق العباد فلا بد أن يؤاخذ به الإنسان. لو أن إنسانا أعطاك كيلو عنب قال خذ أوده للبيت فنسيت أنت وذهبت به إلى بيتك وأكلته، فأخذ به بالنسبة إلى الشخص ولا لا؟ ها؟ تضمنه ولا ما تضمنه؟ تضمنه، لكن هل تأثم؟ أسألك، ها؟
لا
أثم، المهم هل تأثم أو لا؟ لا تأثم، لكن لو أكلته عمدا مع الذكر تأثم. تأثم وتضمن إلا إذا كنت كما قلت تمن عليه بس عشان نفتحنا هذا الباب صار كل واحد مع الثاني. نعم لكن هو أصل دخل معه على أنه لا يعرف دخل معه في الأصل على أنه لا يعرف. نعم خلينا ثلاثة اثنين نعم ايش 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 نعم الغسل عن ذكر الله فرق ينسي لا فرق بين افرض انسان مثلا سلم من الصلاه وقام قبل ان يصلي نسي هذا نسي لكن اذا غفل هذا ليس بنسي الا اذا اردت بالنساء نساء الفرق كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم هذا غفله هذه غفله الحقيقه ان الموفق هو الذي يذكر الله في كل شيء انت الان لو نسال الله ان يصلح قلوبنا لو كانت روحيه لكنا نذكر الله في كل شيء في كل شيء له آية تدل على أنه واحد إذا ما له كل شيء أراه أذكر الله إذا رأيت مثل أطفال في السوق أذكر الله سبحان الله العظيم شوف الخلق ينشأ هذا صغير وهذا كبير فلو عمل كبير عقليه وهذا متوسط نعم إذا رأيت الأشجار وأنواع الأزهار حتى في الشارع سبحان الله العظيم كيف شجرة واحدة يعني شجر نصفها بماء واحد ويختلف هذا الاختلاف لو أن أهل الأرض كلهم جميعا أرادوا أن يحولوا هذه الزهرة من هذا اللون إلى هذا اللون ما استطاعوا لها سبيلا فالإنسان حقيقة إذا فتح الله عليه بهذا الذكر صار كل شيء يراه يمكن أن يذكر الله به وليس الذكر معنى لازم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا الذكر قد يكون بالقلب أهم من ذكر الإسلام كما قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكره.
قال ابو عبد الله كتب الي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازم رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح فقال فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم فكان ابن عون يصف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله.
نعم هذا كأنه البخاري رحمه الله يريد أن يفرق بين الإنسان المأمور أو جهل المأمور الجهل بالمأمور وبين الإنسان المحظور. الإنسان المحظور سبق أنه ليس فيه شيء يعني إذا نهيت عن شيء ففعلت هذا يسمى إيش فعل محظور فإذا نسيت فقد نسيت في فعل محظور إذا أمرت بشيء فتركته فهذا ترك مأمور هذا تعذر فيه بالنسيان من حيث الإثم أما من حيث الأداء فلا تعذر ولهذا لو سلمت أن الركعتين ناسيا فلا إثم عليك ولكن يجب عليك أن تتمم يجب أن تتمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البراء بن عازب رضي الله عنه ذبح قبل أن يصلي جاهلا قد ذبح الأضحية قبل أن يصلي صلاة العيد جاهلا يظن أنه لا بأس به فهل عذره النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل؟ لا لماذا؟ لأنه فعل مأمور، ولهذا أمره وأمر غيره ممن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها. ونظير ذلك لو صليت قبل دخول الوقت جاهلا ثم تبين لك أن الوقت لم يدخل وجب عليك إعادة الصلاة. أما هذه الحديث فيقول إن عنده عناق جذع، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح العناق بدل عن الشاة، والعناق هي الصغيرة من أولاد المعز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. أكثر أهل العلم على أن هذا من الخصيصة الشخصية، يعني أن إجزاء العناق خاص بهذا الرجل شخصيا، وأن غيره لا يحل له أن يذبح عناقا لأنها لم تتم السن الواجب. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في الشريعة تخصيص شخصي، فإنما الأحكام تتبع المعاني والأوصاف، فإذا وجدت المعاني والأوصاف الموجبة لهذا الحكم ثبت الحكم. حتى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خصائص له شخصية، بل خصائص معنوية بصفته رسولا، بصفته نبيا عليه الصلاة والسلام، خصه الله بخصائص اقتضاها هذا الوصف. فهذا الرجل الذي أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذبح العناق، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن شخصا حصل له مثل ما حصل لهذا الرجل قلنا لا بأس. لو أن رجلا جاهلا ذبح وفيته قبل الصلاة وكان عنده عناق فأراد أن يذبحها بدلا عن التي ذبحها في الأول قلنا له إنها تجزئ عنك. ولو أراد أحد أن يذبح هذه العناق ابتداء لقلنا لا تجزئ. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الطائر. فالعناق ليست مسنة فلا تجزئ، لكن تجزئ عن هذا الرجل الذي ذبح شاته بالأول وشاته مجزئة لكن ذبحها قبل الوقت وأراد أن يعيد الوصية بعد في وقتها، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، أي أنه لا شيء في الشريعة يعطى للشخص نفسه دون غيره، بل بما حصل فيه من المعنى الذي أوجب هذا الحكم. نعم. ربما تقديمه إياها يوجب الغيب، ليس أصل وثيق.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اليمين الغموس. وقول الله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخلا مكرا وخيانة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
يقول مالك رحمه الله: باب اليمين الغموس. الغموس فعول وهي صيغة مبالغة مشتقة من الغمس، وذلك أن هذه اليمين تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. واختلف العلماء رحمهم الله: هل اليمين الغموس كل يمين كاذبة، أو أن اليمين الغموس ما اقتطع فيها مال امرئ مسلم فقط؟ على قولين لأهل العلم، والراجح أن الثاني اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم لأنها هي التي ورد فيها الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أما التي لا تتضمن ذلك فلا شك أنها عظيمة، لأن الكذب من حيث وكذب محرم، وهو من كبائر الذنوب عند بعض أهل العلم، وهو أحد الروايتين عن أحمد رحمه الله. وإذا كان كذلك فإذا اقترن باليمين الكاذبة صار أشد إثما. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خيانة ومكرا، فتحلف للشخص بالله عز وجل وأنت ماكر فيه وخادع له وخادع له. يقول الله عز وجل في عقوبة هذا فتزل قدم بعد ثبوتها، قدم، والمراد بها قدم هذا الذي اتخذ أيمانه دخلا. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يجري بين الناس من المعاهدات المؤكدة بالأيمان، فإن الإنسان إذا اتخذها دخلا فخان عهده فلا شك أنه ينال هذا الوعيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله، إن اتخذ لله شريكا في ملكه أو في عبادته، وكذلك في أسمائه وصفاته. والثاني عقوق الوالدين، أي قطع برهما وهما الأم والأب. والثالث قطع النفس التي حرم الله إلا بالحق. والرابع اليمين وعموم المسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث، وعرفتم ما هي اليمين الغموس عند أهل العلم. نعم.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينك؟ قلت إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
هذا الباب يقول المؤلف جعل باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فجعل الترجمة فيه آيات من كتاب الله. قول يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أي يأخذون في العهد والأيمان ثمنا قليلا فيعاهدون ويغدرون من أجل الدنيا ويحلفون ويحنثون من أجل الدنيا. ومن ذلك إذا حلف المدعى عليه لأنه ليس في ذمته للمدعي شيء وهو كاذب فهذا قد اشترى بيمينه ثمنا قليلا. فما هو ثمن قليل الشراء؟ أين؟ لكن في هذه المسألة ادعى شخص على آخر بمئة ريال فقال ليس لك عندي شيء وحلف على أنه ليس عنده شيء مئة ريال. نعم. قال الله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. خلاق يعني نصيب، فخلاق أي لا نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يعني تكليم رضا، أما تكليم الغضب فإنه ربما يكلمهم، ولهذا إذا قال أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيكلمهم ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة ورأفة، وليس المراد نفي النظر العام لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ينظر كل شيء، لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة، ولا يزكيهم أي لا يجعلهم من الزاكين لأنهم ليسوا أهلا لذلك فليس عندهم زكاة، وبانتفاع هذه الأشياء لا خلق ولا كلام ولا نظر ولا تزكية أتى بعد ذلك للأمر الثبوتي فقال ولهم عذاب أليم. هذا وعيد والعياذ بالله من اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. وفي حديث أبي ذر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثة. فقال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني المروج أو الذي يزيد في ثمن سلعته بالحلف الكاذب، فهذا ممن اشترى بأيمانه ثمنا قليلا. قال وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تجعلوا الحلف بالله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني إذا حلفتم على بر فلا تجعلوا هذا اليمين مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. مثال قال والله لا أصلي الضحى اليوم، ثم قيل له صل، قال قد حلفت. ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة لأيمانك أنت بر، افعل البر وتتقوا. قال والله لأفعلن كذا وكذا، والله يقول والله لأشربن الخمر، والله لأشربن الخمر، فقيل له اتق الله لا تشرب، قال قد حلفت. ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة ليمينك أن تتقي الله، اتق الله، لا تمنعك اليمين من التقوى، وتصلح بين الناس. جاء رجل لآخر وقال له سمعت أن بينك وبين فلان خصومة، هل علّك تصلح مع الرجل تصلح الخير؟ قال ارجع وراءك مالك تدخل بيني. فقال والله لا أصلح بينهما، والله لا أصلح بينهما. ثم جاء لهذا الحالف وقيل له أما علمت يا فلان أن بين فلان وفلان مشاحة أصلح بينهم. فقال لقد حلفت. ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تصلح بين الناس. هذا هو معنى الآية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا هو معنى الآية. وقال تعالى والله سميع عليم، سميع بأقوالكم عليم بأحوالكم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، مراد الثمن القليل ما كان من أمر الدنيا. إذا عاهد الإنسان ثم غدر من أجل الدنيا فقد اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. قال إنما عند الله هو خير لكم، يعني إذا وفيتم بالعهد ولو على حساب ما يفوتكم من الدنيا.